بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من الأصول والمقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية بتقريرها وتأصيلها والحث عليها وحدة الصف والالتفاف حول الجماعة وحول إمام المسلمين، وعدم شق العصا والخروج عنهم وعليهم، وقد ورد ذلك في نصوص شرعية كثيرة جدا، وأوضح ذلك من خلال الأمور التالية. الأول، قال الله عز وجل في محكم التنزيل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العبد يسأل ربه الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا الصراط واحد، قال اهدنا الصراط المستقيم، وقد بينه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. بين الله أتباع الصراط المستقيم أهل الحق، فقال اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، كأنك تقول يا رب دلني على صراط المنعم عليهم. طيب، عندنا سؤال: من هم المنعم عليهم؟ جاء الجواب في قول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتبين أن الصراط المستقيم الذي أمر الله بسلوكه هو ما عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل العلم، وهذا ما أكده بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فمن أراد سلوك الصراط المستقيم والهداية إلى هذا الصراط فلن يجد غير سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسبيل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن سار على نهجهم وطريقهم واتبع أثرهم وسنتهم، وهم القرون الثلاثة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف، بين أن الهداية منه أو السلام منه بلزوم هذا الصراط، فقال: من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. ما الحل؟ هذا الداء، ما الدواء؟ فعليكم بسنتي. تذكروا قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تذكروا قول الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال: أفعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ولما ذكر اختلاف هذه الأمة وتفرقها، بيّن أن سبيل النجاة هو اتباع إيش؟ هذا الصراط. فقال: وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد الحق والهداية في غير هذا الصراط انحرف يقينا ولا بد. الأمر الثاني الذي أود الإشارة إليه: جاءت نصوص الشريعة تأمر العباد بلزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عنهم أو عليهم، ويمكننا تقسيم هذه الجماعة إلى قسمين: الأول، ما اتفق عليه المسلمون من أمر الدين، فإن أهل الإسلام ملزمون باتباعهم فيه وعدم مخالفتهم، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرها. الثاني جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الأمر الثالث، جاءت الشريعة بالنهي عن الافتراق في الدين وفي الدنيا قدر الاستطاعة. قال الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الافتراق والاختلاف سنة كونية ليبتلي العباد في طاعتهم لربهم وقبول أمره وامتثال نهيه بتركه وتصديق خبره والإيمان به. قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فيجب على العبد المكلف أن يجتهد في البحث عن الحق واتباعه مع سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية له والثبات عليه، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يحفظه المسلم وأن يداوم عليه بإلحاح كما يداوم على اهدنا الصراط المستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الاختلاف الواقع بين المسلمين في دينهم وفي أمور جماعتهم وإمامهم أدى إلى جملة من المحاذير الشرعية، سفكت الدماء، نهبت الأموال، اختل جانب الولاء والبراء في عقيدة المسلم، صار ولاؤه لمن يوافقه وبراؤه ممن يخالفه ولو كان مسلما، وأدخل في دين الله ما ليس منه من التكفير والتقاطع والتدابر. ولأجل هذا جاءت كلمات أهل العلم من أهل الحق في التحذير من الاختلاف المذموم الذي أوصلهم إلى ما يطلق عليه اليوم بالتحزب والحزبية والانتماء لغير الحق. وإذا نظرنا إلى كلمة حزب في القرآن نجد أن الله قسم الناس إلى قسمين، الأول حزب الله وهم أهل الإيمان قاطبة، قال الله سبحانه ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال عز وجل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. القسم الثاني حزب الشيطان وهم أتباعه ومن خالف الشريعة، قال سبحانه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقد يطلق لفظ الحزب على الجماعة من الناس في الأمور الدنيوية وأمور الحياة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت عن عائشة أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل تجمع فيه مخالفة لأهل الإيمان وجماعتهم فهو من التحزب المذموم المنهي عنه، فإنه ليس من حزب الله، لأن الله نهى عن التفرق وأمر بالاجتماع والتآلف. قال الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول ابن القيم رحمه الله أو قال ابن القيم في إعلام الموقعين فأمر الله تعالى الرسل بما أمر به أممهم أن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالحا وأن يعبدوه وحده وأن يطيعوا أمره وحده وأن لا يتفرقوا في الدين، فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك ممتثلين لأمر الله قابلين لرحمته حتى نشأت خلوف قطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن تدبر هذه الآيات ونزلها على الواقع تبين له حقيقة الحال وعلم من أي الحزبين هو، والله المستعان. ومما ورد في ذم التحزب مع الأمر بلزوم جماعة المسلمين وحزب المؤمنين الذي هو حزب الله، حديث حذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث واضح الدلالة في أن الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الافتراق والفتن. طيب، في حال عدم وجود هذه الجماعة وهذا الإمام، هذا الحل في إنشاء أحزاب؟ الجواب لا. جاء الحل وجاء البيان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم نكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ومما ورد في ذم التحزب ما رواه أحمد في كتابه العلل برواية ابنه عبد الله عن الحسن قال: شهدتهم يوم تراموا بالحصى في أمر عثمان حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الرهج، فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر، فقيل لي: هذه أم المؤمنين، قيل عائشة وقيل أم سلمة، فسمعتها تقول: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن قتادة قال: حدثنا مطرف، ومطرف هو مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري، قال عنه الذهبي: الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله، وهو تابعي. يقول: حدثنا مطرف قال: كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، من كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إلي فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. قال يعني زيد: لا تعجل على الغلام، ما تقول يا غلام؟ ما حجتك؟ لماذا لا تقر بهذا الكلام؟ قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي. لماذا تأخذون علينا عهود غير ما أخذه الله علينا في كتابه؟ أخذ الله علينا عهدا أن نطيعه ونطيع رسوله وأن نطيع ولي أمره: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر إما العلماء وإما ولاة الأمر اللي هم السلاطين والحكام. قال: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا. فكان هذا الأمر متقررا حتى عند سلفنا رحمهم الله تعالى من ذم التحزب والتفرق وترك جماعة المسلمين والخروج عليه، أو إحداث جماعات ينتسب لها وتبايع دون جماعة إمام المسلمين. ومما يدل على ذم التحزب الآثار السيئة المترتبة عليه، وأذكر منها بعضا. أولا، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وعدم التفرق عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. ولعل اليوم الناظر فيما يسمى بالأحزاب السياسية، طيب، هذه الأحزاب تعارض الإمام وتخرج عنه وتدعو للثورة عليه وتدعو وتدخل في مظاهرات وفي ثورات وغيره، وهذا في خروج عن الجماعة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، والحديث رواه مسلم. فهذه التحزبات أو هذه الأحزاب تؤدي إلى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وعدم التفرق عنها. ثانيا، في الحزب يعقد الولاء والبراء على مبادئ الحزب وليس على الدين والإيمان بالله. الأصل أن تكون محبة العبد وولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن إيش؟ حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. وجاء في حديث عند الطبراني: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أما أهل الأحزاب فإن ولاءهم لأعضاء حزبهم ولموافقيهم، وبراءهم ممن خالفهم ولو كان مسلما مؤمنا، بل يتبرؤون حتى من العلماء ومن طلاب العلم ولو كانوا من أهل التقوى ومن أهل الإيمان ومن عرف عنه صلاح الحال، لكن ليسوا معهم فيتبرؤون منهم ويحذرون الناس من مجالستهم فقط لأنهم ليسوا من حزبهم. الأمر الثالث الذي يبين لنا خطر هذه الحزبيات تكفير المخالف واستباحة دماء المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن فعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. والله حديث عظيم. الذين يدخلون تحت هذه التنظيمات وهذه الأحزاب ويكفرون أمة الإسلام ويكفرون جيوش المسلمين وقوات الأمن عند المسلمين وحكام المسلمين وشعوب المسلمين، يكفرونهم ويرون بالخروج عليهم وباستباحة دمائهم وقتلهم، فليتأملوا هذا الحديث والعاقبة السيئة المترتبة على ما يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من إطلاق لفظ الكفر على المسلمين، على المسلم الواحد، فكيف بإطلاقه على جماعات المسلمين؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ولما أراد الحسن رضي الله عنه أن يصالح معاوية رضي الله عنه، الحسن بن علي لما أراد أن يصالح معاوية رضي الله عنه، خرج عليه من الخوارج رجل يسمى الجراح بن سنان. وش قال حق الحسن؟ صحابي ابن صحابي، أمه صحابية، جده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: أشركت كما أشرك أبوك، ثم طعنه في أصل فخذه. وقد أدت هذه الأفكار الحزبية إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه على أيدي ثلة من الغلاة المنحرفين الذين خرجوا في جماعة وصار لهم حزبهم الخاص وهم الخوارج. واشتد هذا الفكر في خلافة علي رضي الله عنه، وقتلوا عليا وقالوا لعلي: أنت ارتددت عن الإسلام، أنت ارتددت عن الإسلام، ولا نرجع إلى طاعتك حتى تعود للإسلام. وهكذا بدأت هذه النزعات التكفيرية تخرج وتتزايد مع هذه الأحزاب. يعني نافع يقول: قيل لابن عمر إن نجدة الحروري والحرورية معروفين الخوارج هم حزب، يقول: إنك كافر وأراد قتل مولاك إذ لم يقل إنك كافر. قال ابن عمر: والله ما كفرت منذ أسلمت. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن من جملة من قتله الخوارج عبد الله بن خباب ابن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسروه ومعه امرأته وهي حامل، قالوا له من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم قد روعتموني. قالوا لا بأس عليك، حدثنا ما سمعت من أبيك. قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فقادوه بيده ثم ذبحوه، وجاءوا إلى امرأته فقالت إني امرأة حبلى ألا تتقون الله في؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن وديها. فتأملوا رحمكم الله إلى هذه الآثار، وهذا الأمر موجود حتى في العصور العصر الحالي. بعض الدول حصل فيها قتل لدرجة أن أحدهم قتل والده ووالدته. لماذا؟ لأنه زوج أخته من رجل في الشرطة. والسبب في هذا إخواني ما هو؟ التحزب المقيت أدى إلى هذه النتيجة المقيتة. رابعا مما يدلك على سوء عاقبة التحزب تحريف أحكام الشريعة بما يتوافق مع آراء حزبهم. الأصل أن المسلم يتبع الحق الذي جاء به الوحي. قال الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. المسلم يتبع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والتابعين وما ذكره أهل العلم واستدلوا عليه باستدلالات صحيحة بالقواعد الصحيحة والأدلة الشرعية. أما أصحاب الحزبيات فإنهم يسعون إلى نصرة مبادئ حزبهم ولو على حساب أصول الدين عن طريق التأويل الباطل والتلاعب بتفسير النصوص الشرعية، فما يكون اليوم حلالا يصبح في مرحلة ما حراما والعكس كذلك. فالدين عندهم يتبدل على حسب مراحل الحزب، كما سماه سيد قطب يسميه فقه الحركة. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. الأمر الخامس الذي يدلك على فساد هذه الحزبيات أن فيها الدعوة إلى خلع البيعة عن الإمام وعقدها لرئيس الحزب الذي ينظر في نظام حزب مثلا الإخوان المسلمين أو أي حزب من الأحزاب السياسية أو اللي تسمي نفسها دينية. للعلم هذه الأحزاب اللي يسمونها أحزاب دينية سياسية في الأصل هذه غالبهم خوارج، فعندهم البيعة لمن؟ لمرشد الحزب، وكل فئة منهم يبايعون من هو أعلى منهم مرتبة وخلايا، والبيعات عندهم كثيرة جدا وترجع إلى بيعة المرشد العام. وهذا خلاف ما عليه الأدلة الشرعية، دلت النصوص الشرعية وفعل الصحابة والإجماع على لزوم بيعة الرعية للإمام، ودلت على عدم جواز النكث في هذه البيعة وخلعها. عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال أنا لم أتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، بيعة لمن؟ لإمام، مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. يقول ابن بطال كما في شرح صحيح البخاري في هذا الحديث وعيد شديد في الخروج على الأئمة ونكث بيعتهم لأمر الله بالوفاء بالعقود، إذ في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتيت الألفة. وجاء النافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. يقول ابن حجر في فتح الباري نقل عن ابن بطال قال وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد. والناظر في هذه الأحزاب الموجودة الآن البيعة فيها لمن؟ للمرشد ولرئيس الحزب، وهذا مخالف لما عليه النصوص الشرعية. الأمر السادس الذي يدلك على مفاسد هذه الأحزاب أن فيها إحداثا للفرقة بين المسلمين وإضعافا لقوتهم وتمكينا للعدو منهم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة فرقة عذاب، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وهنا سؤال، هل يسمح الحزب الواحد بتعدد الأحزاب داخله في البلدة الواحدة؟ الجواب العقلي يقول لا يسمحون. حزب مثلا حزب الإخوان، هل يسمحون بتشكل أحزاب داخل الحزب هذا؟ الجواب لا. خلايا نعم فيها خلايا، لكن حزب في حزب ما يسمحون، لأنه سيؤدي إلى إضعاف صف قوة الحزب، وكذلك بلاد المسلمين. وإن قيل بجواز التعدد الأحزاب في الدولة المسلمة، فأي الأحزاب على الحق وأيها التي يجب على المسلم أن يتبعها وينضم لها؟ وهذا يؤدي إلى تفرقة المسلمين وإضعاف قوتهم، وكل مع حزبه وكل يدافع عن حزبه وينشغلون بالدفاع عن أحزابهم. كذلك العدو إذا أراد أن يغزو بلدا يستطيع أن ينشئ حزبا في هذه البلد لأجل أن يسهم في إضعاف هذا البلد. الأمر السابع، دعوة الأحزاب السياسية وما تسمى بأحزاب المعارضة إلى معارضة ولي الأمر والإنكار عليه والدعوة للثورة والخروج عليه، وهذا كله مخالف للشريعة الإسلامية التي جاءت بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين وتحريم الخروج عليه وتحريم الثورات، ومخالف للهدي الشرعي في مناصحة الإمام. الخروج على الحاكم من صفة الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرفت هذه الثورات إلا عن أهل الكفر كالثورة الفرنسية ونحوها. وأما الشريعة جاءت بالصبر على الحاكم ولو كان ظالما جائرا ومناصحته والدعاء له. عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم يصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. شوفوا أن تأملوا إلى العلاقة بين الإمام والرعية، شرار أئمتكم تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم. قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، ولم ينازع في ذلك إلا الخوارج ومن سار على دربهم ومنهجهم. وأصحاب الأحزاب السياسية يطالبون المشاركة في الحكم والمشاركة في الثورات ونحو ذلك، وليس همهم الإسلام كما يدعون. وما من ثورة خرجت إلا وجاءت بعكس ما خطط لها وما هدفوا له، أرادوا الحرية فصار لهم عكس ذلك، لأن الثورات تؤدي إلى الفوضى وتؤدي إلى ضياع دين الناس وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم، تؤدي إلى ضياع هذه المقاصد العظيمة. وبالتالي نعلم من هذه الآثار اللي ذكرتها لكم وهي قليلة، وهناك آثار أخرى لكن لا يتسع المقام لذكرها، أن التحزب أمره خطير، وعلينا أن نحذر منها من هذه الحزبيات ومن أصحابها، وأن نلتف ونجتمع مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين، نجتمع مع الحاكم الذي ولاه الله علينا، وأن ندعو له بالصلاح، وأن يرزقه الله البطانة الصالحة، ومن كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية ولكن ليأخذ بيده إن استطاع، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. هذا هو الهدي النبوي في هذا الجانب. وأما الحزبيات فشر مستطير وبلاء عظيم، وعلى المسلم أن يحذر منها وأن يفر منها، وإذا دعي للمشاركة في شيء من هذه الأحزاب أن لا يجيب. هذا من الناحية الشرعية، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام حصلت فتنة وفرقة، قال اعتزل تلك الفرقة كلها حتى يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. هذا هو الهدي النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحزبيات الأحزاب ولو ادعت أنها دينية أو أحزاب إسلامية أو أحزاب تسعى لكذا وكذا، فإن ما وراءها من الشر الشيء العظيم في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.